يقول أخونا بأن رجلا دفع إليه مالا من الزكاة وقال اشتري كتبا بهذا المال وهو من الزكاة، وهذا الأخ غني يعني عنده مال يستطيع أن يشتري بهذه الكتب، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: مصارف الزكاة معروفة، بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمصارف الزكاة الثمانية معروفة معلومة. فطالب العلم إذا كان من هذه الأصناف، إذا كان فقيرا ولا يستطيع شراء الكتب التي تلزمه في طلبه، فلا حرج ولا بأس أن نعطيه مالا من أجل أن يشتري هذه الكتب. هذا إذا كان إيه؟ هذا إذا كان فقيرا ومحتاجا. أما إذا لم يكن فقيرا فإنه لا يستحق ذلك. فطالب العلم يأخذ لفقره لحاجته، أو يأخذ لتفرغه للطلب إذا احتاجت الأمة إليه واحتاج الناس إليه وطلبوا منه أن يتفرغ، وبالتالي لم يصبح عنده دخل يتقوى به على معيشته، فإذا نعطيه من مال الزكاة ما يأكل ويطعم وما يشرب وما يسكن وما يشتري به الكتب. أنا أقول هذا ليه؟ لأن بعض الناس يظن أن طلب العلم سبب ومصدر من مصادر الزكاة بنفسه. لا، وإنما طالب العلم يأخذ من الزكاة في حالتين: الحالة الأولى إذا كان فقيرا محتاجا، الحالة الثانية إذا تفرغ حتى ولو كان غنيا بدخل مثلا معين أو بوظيفة ولكننا احتجنا إليه يتفرغ لطلب العلم فترك عمله، فحينئذ أصبح فقيرا محتاجا، فحينئذ نقول نعطيه من الزكاة ليشتري الكتب ولينفق على نفسه. أما أن طالب علم يأخذ يشتري الكتب كده بإطلاق حتى ولو كان غنيا، لا. وعليه فإننا نقول على هذا الأخ الذي دفع هذا المال أن يدفعه لطالب علم يحتاج إلى شراء كتب بالفعل، يحتاج إلى شراء كتب بالفعل. وهذا الأخ إذا كان قد أخذ هذا المال فليرد إلى صاحبه أو يحول هذا المال إلى طالب علم فقير. فإن قال المعطي: لا أنا أقصدك أنت، قلنا لك قل له لا يحل ذلك، إن اعتبرته من الصدقة فنعم، أما من الزكاة فالزكاة مبناها على النص الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فمصادرها مصادر الزكاة مصادر مخصوصة معينة لا يجوز أن نتوسع فيها. أما إذا اعتبرت من الصدقات فباب الصدقات واسع. يسأل أخونا عن مبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء كثيرة، منها الخارج من السبيلين يعني القبل والدبر، فكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، وهذا بإجماع. خرج بول، خرج غائط، خرج غير البول والغائط، طالما أنه خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. وما السبيلان؟ السبيلان القبل والدبر. كذلك من نواقض الوضوء الإغماء، فإذا أغمي عليه وكان متوضيا وأغمي عليه فترة فإن وضوءه يبطل حينئذ، ويلحق به النوم إذا كان النوم نوما مستغرقا أفقد الإنسان وعيه، ليس النوم الخفيف الذي يبقى معه شعور لو خرج شيء، لا، النوم المستغرق الشديد هذا الذي يبطل الوضوء. أما النوم الخفيف فإنه لا يبطل الوضوء. وقد جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة صلاة العشاء، فتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فتخفق رؤوسهم من النوم، يعني يقوم غفلة يقوم غفوة، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. هذا القول الراجح من أقوال عدة في مسألة النوم. كذلك من أيضا مبطلات الوضوء أكل لحم الجزور على الصحيح من قولي أهل العلم، لورود النص الصحيح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. كذلك من النواقض المختلف فيها بقى من النواقض المختلف فيها يعني خلاف قوي من النواقض المختلف فيها خلاف قوي مس المرأة ومصافحته ومس الذكر. فمس المرأة من غير حائل هذا خلاف بين أهل العلم، هل يبطل الوضوء بذلك أم لا؟ والراجح أنه لا يبطل الوضوء بمس المرأة، وذلك أنه ثبت صحيحا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت عائشة رضي الله عنها نائمة، فكان النبي إذا سجد غمزها، إذن مس النبي عائشة رضي الله عنها. فمس المرأة لا يبطل الوضوء على الصحيح. وهناك من يقول بالبطلان مطلقا، وهناك من يفرق بين إذا مس بشهوة أو مس بغير شهوة. والراجح من هذه الأقوال أن مسها لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا أمذى الإنسان وخرج من السبيل شيء. كذلك مس الذكر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بالبطلان يعني ببطلان وضوء من مس ذكره مطلقا، ومنهم من قال بعدم البطلان مطلقا، ومنهم من قال إذا مسه بشهوة على خلاف في هذا. والذي يترجح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. نعم. أخونا سأل قال بأنه كان قد علق صورا في بيته، صور يعني في بيته، ثم علم أنها حرام فأنزلها ثم احتفظ بها في ألبوم، فهل هذا يجوز أم لا؟ يعني يجوز الاحتفاظ بالصور أم لا؟ والجواب لا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا إذا كان ذلك لحاجة، كالاحتفاظ بالصور بصورة البطاقة، بصورة الجواز، بغير هذه الصور. أما غير هذه الصور من أجل التذكار ومن أجل يعني الاحتفاظ بها لمناسبات مرت بالإنسان، فإن ذلك لا يشرع، لعموم قول علي رضي الله عنه كما جاء الحديث عند مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. فهذا عام في كل صورة، فلا ينبغي أن تحتفظ بهذه الصورة، بل ينبغي أن تطمسها، إلا صورة قد ارتقطت إليك لحاجة وهي موجودة في البطاقة، موجودة في الجواز، جواز السفر، موجودة على العملات التي نتعامل بها، هذه ماذا نصنع؟ ليس فيها حيلة. تسأل أختنا بأنها مرتدية للنقاب في دولة ليبيا وهي ستعود إلى بلدها هنا، تقول: وأنا أقوم بخدمة أهلي طوال اليوم وذلك يرهقني يعني جدا، فهل حينئذ لي رخصة في أن أخلع النقاب؟ الجواب يا أختي: الصحيح من قولي أهل العلم أن النقاب فرض وواجب وعليه، فلا يجوز لك أن تخلعي النقاب. وكثير من النساء والحمد لله لا يجدن مشكلة في ذلك، أنت في المطبخ مثلا وحدك ارفع النقاب، طالما أنه ما ليس معك أجنبي ارفع النقاب، ما في إشكال. إذن متى ستنزلين النقاب؟ إذا اختلط بك أجنبي أو دخل أجنبي أنزل النقاب، فيما عدا ذلك ارفع النقاب، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولكن لا ترفع النقاب مطلقا، لأن الصحيح من قولي أهل العلم أن النقاب فرض على المرأة المسلمة. طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخنا الكريم.
وإياك، بارك الله فيك.
سمعت فضيلة الشيخ، احنا هنا في قبرص ليا سؤالين: ايه حكم الذهاب لبلاد الكفر لتحسين المعيشة؟ والسؤال الثاني: احنا هنا بنعمل في مجال الخيول، والخيول دي بتستعمل من اجل المراهنة، يعني بتروح، احنا هنا بنربيها ونوكلها ونشربها ونعلمها ونروضها، وبعد ذلك تذهب الى مكان اخر أهل الاختصاص يضعون أموالا للفائز من هذا الخيل ولكن الناس يقامرون عليها، فما حكم العمل فيها؟
طب أنت بتبيع الخيول المراهنة؟ تبيعها بقصد المراهنة ولا بتبيعها؟
لا أنا لا أبيعها.
أنت تربيها؟
أنا يعني أقوم على ربيتها من ولادة وأكل وشرب ونظافة وخلافه يعني، ولكن بعد ذلك تذهب إلى مكان آخر أهل الاختصاص يضعون أموالا لمن يكسب، لمن يعني للمكاسب، ثم بعد ذلك يأتي أناس ويقامرون عليها.
طيب
ونحن ليس لنا شأن بالمقامرة.
طيب تابع معي بارك الله فيك.
بس بالله عليك يا شيخ تجاوبنا لأن احنا في حيرة يعني.
طيب حاضر حاضر إن شاء الله إن شاء الله إذا يسر الله بإذن الله. نعم معنا اتصل آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
أهلا وسهلا تفضلي.
أنا كنت عاملة ندر لابني وهو يعني كان في ابتدائي كده. قلت لما ينجح يعني أعمل له فول وعيش وفرقه لله.
أيوه.
فالوقتي ما بعملش أنا كده يا شيخ، بطلع فلوس.
بتطلعي فلوس؟
أنت
كان قصدك بقى تطلعي فول وعيش إلى أن يموت يعني ولا مرة واحدة؟
الأول كنت بطلع، بعدين دلوقتي أنا مش قادرة يعني، فبطلع فلوس بتمن الحاجة اللي أنا كنت بعملها.
طيب أنت كان قصدك يعني تطلعي الفول والعيش ده دائما دائما؟ دائما يعني؟ يعني تطلعي
كنت على طول بعملهوله.
أقصد أنت نياتك عند النذر، نياتك عند النذر
كانت يعني أنا نذرت كده يا شيخ.
أيوة. طيب كانت نياتك بقى أنك أنت تطلعي بس في السنة اللي نجح فيها الولد ولا كل سنة؟
لا كل يعني على طول كل سنة.
كل سنة عاملهول. طيب طيب ماشي تابعي معنا. طب معنا اتصال.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بارك الله فيكم، هل يجوز أن في فرح ابني لحضرة النساء فقط أن يقع الزغريت يعني؟ السؤال الثاني
أن يقع لو رفض لو سمحت
الزغاريت. الزغاريت في الفرح يعني بس بحضور النساء فقط. السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، لو رفض الزوج أن يتنكس أم زوجته وأبوها يعني معهم في البيت يعني للعايش معهم ولفترة طويلة، يرفض الزوج فهل المرأة تأثم لذلك أم لا؟
يخليك يرفض الزوج. نعم. إيه يرفض الزوج؟
يرفض الزوج أن تنكس أم زوجته وأبوها معهم في البيت لفترة طويلة.
طيب
هل المرأة زوجته هل تأثم أم لا؟ وبالنسبة للمسح على الجورب متى يجب يعني متى يجوز يعني الأسباب يعني؟ وشكرا جزيلا. شكرا.
طب ما اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة لو سمحت يا شيخ من فضلك، أنا كنت من أسبوع كده في عمرة وأنا ماشي خلاص في الحرم المكي إن شاء الله، قالوا لي إن أنت ممكن تعملي صدقة جارية لأمك، فروحت اشتريت كام كرسي كده للناس الكبار يعني، فما لحقتش اروح الحرم فوكلت يعني حد من الموظفين اللي في الفندق وسبتهم له، فهل ده يعني اتحسبت لي ولا؟
طيب
انا يعني خايفه ان هم ما يوفوش ويودوا الحاجه اللي انا جايباها يعني كده. ليه سؤال تاني بعد اذنك.
طيب
انا عامله نذر لابني بس كنت عامله حاجه يعني قلت هعمل حاجه كبيره قوي، فطبعا ربنا ما يصلنيش فهعمل حاجه صغيره، فهل يجوز ولا لا انا نذرت لازم اعمله؟
لكن عينت شيء عينت حاجه.
انا قلت هعمل كذا والحقيقه انا مش بمقدرتي فهعمل حاجه صغيره فعلا قلت عايزه يعني.
لكن وليس في مقدورك انك تعمل الحاجه اللي انت قلتيها.
لا لا الحقيقة مش مقبرة شيء.
طيب ماشي تابعي معنا.
معلش سؤال أخير يا شيخ وخلاص بعد إذنك. أنا ببقى متوضية وماشية في الشارع فبيخصبني أي حد من الرجال مثلا المعرفة بيمدوا إيديهم ويسلموا عليا، فأنا ساعات بحرج وبسلم عليه، فهل دوت وانا متوضيه بين قدودوي؟
طيب طب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه يا شيخ هشام، انا كنت بكلمك من شويه بمناسبه النادر اللي انا بقول لك، فعندي ابني بقى كبير وما بيصليش ويعني ولا بيصلي ولا بيصوم ولا حاجه خالص.
ده اللي بتاع النذر ولا؟
لا ده اخوه بقى كبير. لا ده اخوه بس كبير عنده 31 سنه.
ايوه لا يصلي،
ما بيصليش يا شيخ ولا بيصوم ولا حاجه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فبقول لك الله يكرمك تدعي له يا رب يهديه.
اللهم امين، اللهم اشرح صدره،
ربنا يهديه. وادعي لي يا شيخ وادعي الاولاد يا رب.
الله يبارك، وانت عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، فدعائك ان شاء الله ارجى الدعاء باذن الله. طيب نجيب عن بعض هذه الاسئله. تقول الأخت السائلة بأنها حلفت على شيء ثم حنثت في هذا اليمين، حنثت في هذا اليمين، يعني حلفت أن تعطي ولدها كذا أو لا تعطي ولدها كذا، وقد وقع هذا اليمين فأعطت الولد، حلفت أن لا تعطي الولد شيئا فأعطت الولد، فماذا عليها؟ نقول عليك كفارة يمين. وما هذه الكفارة؟ هذه الكفارة كما بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة على التخيير، يا العتق، طبعا مش موجود عتق الآن عندنا، يا كسوة 10 مساكين، يا إطعام 10 مساكين. نطعم كل مسكين نصف صاع، يعني حوالي كيلو ونصف من الأرز الأبيض، أو وجبة مثلا، أو نقوم بكسوة 10 مساكين مثلا ثياب جلابية يعني أو كذا. فإذا لم نستطع واحدة من الثلاث، يا الإطعام يا الكسوة يا العتق، فحينئذ نتحول إلى الصيام. قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني من لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق الرقبة فعليه صيام 3 صيام 3 أيام. هل يلزم التتابع في صيام 3 أيام أم لا؟ على قول الجمهور لا يلزم التتابع، يعني لو أن الإنسان صام الاثنين خميس اثنين، خلص الحمد لله يجزئه ذلك والحمد لله. هذه كفارة اليمين، وهذا في اليمين المعقد، يعني إذا قلت سأفعل كذا، والله سأفعل كذا، والله لن أفعل كذا، ده اسمه يمين منعقد. أما اليمين على شيء مضى أنه حصل وما حصل، أو أنه ما حصل وقد حصل، فهذا يسمى اليمين الغموس، لأن الإنسان كذب فيه، وهذا لا كفارة فيه، وعلى الإنسان أن يستغفر الله تبارك وتعالى. ففي فرق أن يحلف الإنسان يقول والله والله ما حصل كذا، هذا إخبار عن ماضي، إما أن يكون قد حصل أو لا، فهذا لا كفارة فيه، وإنما على الإنسان الاستغفار لعظم هذا اليمين، لا لأنه يعني يمين قليل أو يمين خفيف أو يمين هين أبدا، وإنما هو عظيم، ولهذا لا ليس فيه كفارة، وإنما يوكل الإنسان فيه إلى ربه سبحانه وتعالى، يستغفر الله عز وجل، ويكون ذلك بينه وبين الرب تبارك وتعالى، إما أن يغفر له وإما أن يعذبه على ذلك. أما إذا قال والله لا أفعلن كذا وقد عقد اليمين على ذلك، هذا اسمه يمين منعقد، هذا الذي فيه كفارة يمين. أو النوع الثالث أن يجري اليمين على لسانه من غير قصد، من غير قصد، والله تجي معنا شوية، والله يا أخي أنا بحبك، والله أنا مثلا كذا، فهذا اليمين يمين لغو لا كفارة فيه ولا استغفار ولا شيء. نعم. تقول أختنا بأن عليها أياما من شهر رمضان أفطرتها بسبب العادة الشهرية، تقول الآن هل يا ترى تقدم صيام الواجب اللي هو عليها من رمضان أم صيام النفل، يعني مثلا اثنين وخميس أو كذا؟ نقول الأفضل أن تصومي وأن تقدمي الصيام الواجب حتى يكون ذلك أبرأ لذمتك، طالما أنك قادرة على قضاء الواجب خلاص قدم الواجب الأول. ثانيا لأن الواجب مقدم في فضله على السنة، انتبهوا يا أخوان، الواجب مقدم في فضله على السنة، مقدم في فضله على السنة. فمهما أتى الإنسان بالسنن فإن الواجب أعلى منها. ولهذا قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند البخاري قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء يتقرب بالعبد إلى الله تبارك وتعالى ما فرضه الله عز وجل عليه، فيقدم هذا الواجب وهذا الإيه وهذا الفرض. نعم، فأنت قدمي بارك الله فيك الواجب ثم أتبعي بعد ذلك السنة. لكن لو فعلت وقدمت السنة على الفرض هل يصح هذا أم لا؟ الجواب يصح، يصح، لكن الأفضل اشغلي ذمتك وقومي الأول بأداء الواجب حتى تبرأ ذمتك من الواجب. طيب، تسأل أختنا تقول: ما حكم النظر إلى العلماء في شاشة التلفاز يعني على القنوات الفضائية؟ هذا السؤال الحقيقة جاء متكررا، ونقول في ذلك عندنا مسألتان: مسألة نظر الرجل إلى المرأة، المسألة الثانية نظر المرأة إلى الرجل. نظر الرجل إلى المرأة هذه مسألة، مسألة الثانية نظر المرأة إلى الرجل. أما المسألة الأولى وهي نظر الرجل إلى المرأة فحرام، حرام، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. قال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إلا صورا استثناها الشرع عند الحاجة، كان ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد خطبتها، قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، لمن أراد أن يخطب امرأة فقال انظر إليها، فيجوز أن ينظر الرجل إلى من يريد خطبتها. كذلك يجوز للرجل أن ينظر للمرأة إذا كان طبيبا تحتاج المرأة إلى التطبب ويقوم هو بالكشف عليها، لكنه لا يتجاوز نظره المحل الذي يريد الكشف عليه. إذن هناك صور مستثناة من نظر الرجل إلى المرأة، لكن الأصل أن نظر الرجل إلى المرأة حرام، هذا هو الأصل، لا يجوز نظر الرجل إلى المرأة. المسألة الثانية نظر المرأة إلى الرجل، نظر المرأة إلى الرجل، نظر المرأة إلى الرجل اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بالمنع كذلك كالرجل لقوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولأن النظر سهم من سهام إبليس، ولربما نظرت المرأة إلى الرجل فوقع الرجل في نفسها فافتتنت به، فيكون الأمر بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل كالرجل إلى المرأة. ومن العلماء من قال: بل يباح نظر المرأة إلى الرجل ما لم تخش فتنة، ما لم تخش فتنة، مجرد النظر فقط لا بأس فيه ولا حرج. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، فقالوا هذا دليل على الجواز. وأيضا من جهة العقل والنظر أن الرجل ليس عورة، ولو كان الرجل عورة لا تنظر المرأة إليه لأمر الرجل بالنقاب، وهذا لا قائل به، ما فيش حد قال كده، وعليه فيكون نظر المرأة إلى الرجل مباحا. إذا المسألة فيها خلاف في نظر المرأة إلى الرجل، والذي تطمئن إليه النفس أن المرأة لا تنظر إلى الرجل. وعند النظر إلى العلماء في التلفاز وغير ذلك يمكن أن تجعل حائلا على الجهاز أو تكتفي بالسماع فقط، إلا أنها لو نظرت لا نقول إنه حرام طالما أنها لم تفتتن بذلك. هذا هو القول الذي عليه أهل العلم في المسألة، حتى يعلم إخواننا وأخواتنا الحكم الشرعي في ذلك، وأيضا حتى لا يساء الظن ببعض الناس أو ببعض الأخوات أو غير ذلك. يبقى إذن نظر الرجل إلى المرأة حرام لأن المرأة عورة، أما نظر المرأة إلى الرجل ففيه الخلاف، والذي نراه أن الأحوط والأولى للمرأة أن تخفي صورة الرجل مثلا أن تسود الشاشة أو أن تضع حائلا عليه أو غير ذلك، إلا أنها لو نظرت لا نجرؤ أن نقول إنه حرام. أما طيب قول أخينا أو سؤال أخينا يسأل يقول: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر لتحسين المعيشة؟ ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر من أجل العمل لتحسين المعيشة؟ أرجو الانتباه معي إخوان لهذه المسألة. الأصل أنه لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة الكافرين في ديارهم، لأن ذلك يكثر سوادهم، ولأن ذلك يعرض الإنسان للفتن في دينه، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وما في بلدان المسلمين إن شاء الله من طرق كسب المعيشة خير ولو قل الدخل وقل المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تراءى نارهما، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا عجز الإنسان عن إظهار دينه، إذا عجز عن إظهار دينه. هذا هو الأصل، غير أن أهل العلم قالوا بأنه يجوز السفر إلى بلاد الكفر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك يعني مثلا احتاجنا إلى أن نبعث بعثة مثلا لتتعلم علما معينا نحتاج إليه في دنيانا، وليس في بلدان المسلمين من يعلم ذلك، فيرسلهم الحاكم أو ولي الأمر بعثة. طيب، أو مثلا يحتاج الإنسان إلى أن يعالج نفسه إلى عملية، وهذه العملية لا تكون إلا في بلاد الكفر فيسافر. فإذا احتاج الإنسان إلى التطبب، أو احتاج الإنسان إلى مثلا علم يوجد هناك، أو سافر الإنسان من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسيعود، من أجل دعوة وسيعود، هذه الدعوة مثلا قد تكون بقى سنة، شهر، سنتين، ثلاثة، أربعة، يعني من أجل الدعوة لمصلحة شرعية وسيعود، أو سافر من أجل المعيشة لكن في وسط جاليات مسلمة، فهذا لا بأس، بشرطي واحد: أن يكون عنده علم يتقي به الشبهات، يكون صاحب علم يتقي به الشبهات التي قد يريدها أهل الكفر، فأهل الكفر قد يريدون على الناس الشبهات. وكم من إنسان سافر إلى بلاد الكفر وهو مسلم يصلي، وعاد وللأسف الشديد قد حشى ذهنه بكثير من الإشكالات وبكثير من الشبهات التي ضيعت عليه دينه. بعض الناس يقول لك: إيه الصلاة دي؟ ليه نصلي يعني؟ ليه الصلاة؟ مش كل حاجة صلاة؟ وقد يطعن في رسول الله أو يطعن في القرآن أو يطعن في السنة كثير ممن سافر إلى بلاد الكفر، وقد جرد من العلم عاد، وقد حمل بالشكوك والشبهات التي أبعدته عن دين. الشرط الثاني: أن يكون لديه دين يمنعه من الشهوات، أن يكون لديه دين يمنعه من الشهوات. هناك شهوات كثيرة، والمجتمعات الكثيرة ليس عندها ضوابط في مسألة الشهوة. المجتمعات المسلمة الحمد لله إلى حد ما عندها الضوابط، ما هذه البلدان ما عندها ضوابط في مسألة الشهوات. فأن يكون عنده دين يتقي به الشهوات، يبقى أول حاجة علم يتقي به الشبهات، الحاجة الثانية دين يتقي به الشهوات، علم، دين، ثلاثة أن يستطيع إظهار دينه. وأرجو التركيز على هذا الشرط، أن يستطيع إظهار دينه. يعني إيه؟ يعني يكون موجود مساجد، يصلي الجمع، يصلي الجماعات، يصلي الأعياد، يستطيع أن يظهر دينه. أما إذا ما استطاع أن يظهر دينه، لا أذان ولا جمع ولا جماعات، فإنه لا يحل له أن يقيم في هذه البلدان. يبقى إذن انتبهوا: علم يتقي به الشهوات، دين الشبهات، دين يتقي به الشهوات، أن يستطيع إظهار دينه. أما إذا ما استطاع إظهار دينه فإنه لا يحل له ذلك ولا يجوز. طيب، يسأل أخونا أيضا أنه يقوم بتربية الخيل، ثم بعد ذلك تباع هذه الخيول من أناس ثم يستعملونها في يعني المسابقات التي فيها نوع مراهنات وغير ذلك، فهل يجوز عمله في ذلك أم لا؟ أما عملك يا أخي في تربية الخيول وغير ذلك فلا حرج ولا بأس إن شاء الله إن شاء الله. أما المسابقة إن كانت المسابقة بين فرس وفرس بين فرسين وقد بذل أحد الفارسين بذلا وقال والله إن ربحت يعني كسبتني وفزت علي فسأعطيك هذا فلا بأس ولا حرج فلا بأس ولا حرج. أو كان هذا الجعل من أحد غير الفارسين يعني لو واحد بذل قال والله يلا تسابق بالخيول وأنا سأمنح الفائز جائزة معينة فهذا أيضا لا بأس هذا أيضا لا بأس. أما إذا كان من هذا ومن ذاك من ذا ومن ذا فقد اختلف أهل العلم والذي رجحه شيخ الإسلام أنه يباح لكن الذي عليه الجماهير أنه لا يجوز إلا إذا أدخل فرسا ثالثا لم يدفع شيئا. ده بالنسبة للمسابقة بين الخيول. إنما المراهنة بقى إن أنا أقول أنا أراهنك وكذا إن سبق هذا الفرس فأخذ منك كذا أو سبق هذا الفرس تأخذ مني كذا فهذا حرام. على كل أنت ليس لك دخل بهذا كله طالما أنك تقوم على عمل مباح وهو تربية الخيول لا حرج ولا بأس. طيب أختنا التي سألت قائلة بأنها نظرت إن نجح ولدها أن تطعم الناس طعاما معينا قالت عيش وفول. طيب بعد فترة قالت والله أنا أبدل أو أستبدل عيش الفول بمال سأنفقه فهل هذا يشرع أو لا يشرع؟ نقول واظب بقى على عيش الفول الله يعينك واظب على عيش الفول. وبالمناسبة لأن أختنا أيضا سألت سؤالا آخر في النذر نقول أما النذر إخواني وأخواتي أما النذر في أصله أقول مثلا إن نجح ولدي إن كذا إن كذا فعلت كذا أما النذر فإن الأصل فيه الكراهة الأصل فيه الكراهة حتى ولو كان طاعة وبعض العلماء يرى تحريمه أي لا يجوز أن أنذر لأن هذا فيه اشتراط على الرب سبحانه وتعالى يعني يا ربي إن أعطيتني كذا فعلت كذا وهذا فيه سوء أدب مع الرب سبحانه وتعالى فبعض العلماء كرهه وبعض العلماء حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من الإيه من البخيل هو لا يرد من قضاء الله شيئا. لكن إن نظرت فينظر إذا كان النذر طاعة وجب عليك طاعة الله سبحانه وتعالى بهذا وإن كان النذر معصية يحرم عليك الوفاء بالنذر. يبقى إذن النذر في أصل ممنوع ممنوع لكن إن نظر الإنسان ينظر بقى والله إن نظر نظر طاعة وجب الوفاء عليه به وإن نظر نظر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به. من نظر أن يطيع الله فليطيع ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا بالنسبة للنذر وعليه فالتزمي ما ذكرتي لأن الناذر يلتزم ما ذكره. وبالتالي أختنا التي سألت أيضا أنها نظرت أن تفعل شيئا كبيرا ولكنها لا تقدر الآن وفعلت شيئا أقل منه لا إشكال في ذلك طالما أنك عجزتي فافعلي ما تستطيعينه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. طيب أختنا تسأل عن حكم الزغاريد في الفرح إذا كان الذي يحضر النساء فقط. نقول بالنسبة للزغاريد هذه أنا أرى أنها قلة عقل يعني أن تعلي المرأة صوتها بهذا ما يعني ما الداعي فيه فالذي نرى يعني منع ذلك فالذي نرى منع ذلك لأنه لا فائدة من ورائه لا فائدة من ورائه. طيب تقول الأخت بأن الزوجة يرفض أن تمكث أم الزوجة وأبو الزوجة في البيت فلا تأثم في ذلك؟ لا هي لا تأثم لأن البيت إنما يتحكم في من يدخل فيه أو لا يدخل من الزوج فليس عليك حرج في ذلك إن شاء الله. لكننا نوصي الزوج إذا كان سيستقبل أم الزوجة ووالد الزوجة في ضيافة 3 أيام أسبوعا أو أكثر أو أقل على حسب الحاجة نقول هذا من المروءة التي ينبغي أن يتعامل بها الزوج تجاه زوجته. تسأل أختنا عن المسح على الجوربين يعني على الشراب هل يجوز هذا أم لا؟ في أصح قولي أهل العلم يجوز المسح على الجوربين ويأخذ الجوربان حكم الخفين زي الخفين بالضبط، هذا هو الصحيح. ولكن المسح على الجوربين له شروط. الشرط الأول أن يكون قد أدخل قدميه طاهرتين. لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى يلزم الطهارة، يلزم الطهارة، لكن ما ينفعش أمسح على الشراب من غير طهارة، لا يلزم الطهارة، فلابد أن أكون أدخلت قدمي إيه؟ طاهرتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المسح في داخل المدة التي حددت في الشرع. وقد جاء في حديث علي وغيره أن وحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وعليه فإذا مسح داخل هذه المدة اللي هي المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث وينتهي بنهاية المدة، فلابد أن يكون المسح داخل إيه؟ داخل مدة. يبقى أدخل قدمي طاهرتين. اثنين، أن يكون المسح داخل المدة. رقم ثلاثة، أن يكون المسح من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر، كما جاء في حديث صفوان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسح من البول والغائط والنوم، أما من الجنابة فلا. فإذا أجنب الإنسان بجماع امرأته أو باحتلام أو بكذا فإنه يجب عليه أن يخلع الجوربين وأن يغسل بدنه كله. أختنا التي سألت عن الصدقة في العمرة بالكراسي وقد وكلت واحدا، لا حرج إن شاء الله يا أختي، ولك ثواب الصدقة. وصلت الكراسي أم لم تصل؟ أختنا التي سألت عن مصافحة، تقول بأنها تضطر إلى مصافحة بعض الرجال أحيانا، فهل ينتقض وضوءها أم لا؟ في هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى حكم مصافحتك للرجل، والجواب عن ذلك أنه لا يجوز. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنه نسوة يبايعنه على الإسلام وقد بايعهن على الإسلام، قلنا يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنا لا أصافح النساء. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة ولا المرأة أن تصافح الرجل، إذن هذا حرام وعليك الاستغفار من هذا الذنب. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، طيب لو أنها صافحت هل ينتقض وضوءها أم لا؟ الجواب لا ينتقض الوضوء على الصحيح كما قدمنا. وقد يقول قائل هذا أمر عجيب، يعني كيف تأثم ولا ينتقض وضوءها؟ نقول لأن هذا حكم وهذا حكم ولا يتعلق هذا الحكم بهذا الحكم، فهذا شيء وهذا شيء. فإبطال الطهارة شيء ومصافحة الرجل للمرأة شيء آخر، إذن الجهة منفكة، هذا حكم وهذا حكم، هذا حكم وهذا حكم. طيب تقول أختنا ابننا لا يصلي ولا يصوم، والحقيقة إن هذا السؤال يرد إلينا كثيرا وقد أجبنا عنه أيضا كثيرا، وهذا مما يأسف له الإنسان ويحزن له الإنسان حزنا شديدا، أن يكون في بيوت المسلمين من لا يصلي. إي والله أن يكون في بيوت المسلمين من لا يصلي. وأنا أخاطب كل ولي أمر في بيته، كل رجل كل امرأة، أن يقوم على أولاده بالرعاية في طاعة الله سبحانه وتعالى وبالأمر وبالحث على طاعة الله عز وجل. نحن الآن يا إخواني يا أخوات اشتغلنا بمستقبل أولادنا، اشتغلنا بدروس أولادنا، اشتغلنا بذهاب أولادنا إلى الدروس، اشتغلنا بالنهوض بمستوى الأولاد الدراسة، اشتغلنا بطعام الأولاد، بشراب الأولاد، بلباس الأولاد، بزواج الأولاد، بسكن الأولاد، اشتغلنا بكل هذا. لكن الحقيقة اشتغالنا بطاعة الأولاد لله تبارك وتعالى الحقيقة أصبح اشتغالا خفيفا جدا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في البخاري عند ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. نعم، الرجل مسؤول عن أولاده، الرجل مسؤول عن دين أولاده. لابد أن تأمر بالصلاة، أن تأمر بالصيام، أن تأمر بالطاعة، أن تأمر ابنتك بالحجاب الشرعي. كذلك الأم، كذلك الأم. وقد مدح الله تبارك وتعالى نبي الله إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية، وكان عند ربه مرضية. فإذا موضوع يا أخوان القيام على الأولاد بالرعاية الدينية وبهذا الواجب الديني أمر مهم. نبذل، ولكن الهداية بيده سبحانه وتعالى، لكن نبذل، نبذل ونهجر ونعاقب ونفعل كل الوسائل في استقامة أولادنا. إذا ما حصل ذلك فخلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تبارك وتعالى لن يحاسب نوح عليه السلام على كفر ولده، ولا إبراهيم على كفر والده، لكن نبذل. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا ويكون حب ويرضى، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار.